السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم وأهنيكم بانتسابكم إلى الجامعة الحرة وإن شاء الله حصولكم على درجة الماجستير. أنا الدكتور مقدام خلاف عسكر القريشي، أقدم لكم محاضرة اليوم في إدارة الإنتاج والعمليات Management of Production and Operations. طبعا هذه المادة إدارة الإنتاج والعمليات هي ضمن منهج الماجستير لكلية الإدارة والاقتصاد الجامعة الحرة فرع هولندا. نبدأ بها والمحاضرة الأولى اللي هي في إدارة الإنتاج والعمليات. الحقيقة هذه مادة كبيرة ولها تشعبات وفروع كثيرة، ونبدأ بمجموعة من المحاضرات إن شاء الله تساعدكم على فهم المادة وتطبيقاتها المستقبلية. فنبدأ بمرحلة ما قبل الإنتاج، وهذه المرحلة تشمل أيضا عدة وظائف، منها وظيفة الإنتاج واختيار الموقع وهيكل العمليات وتصميم الإنتاج والعمليات، ثم تصميم وتنظيم أساليب العمل ونظم واستراتيجيات التصنيع الحديثة. فبالنسبة لوظيفة الإنتاج، وظيفة الإنتاج سوف نتكلم عليها بالتفصيل في هذه المحاضرة إن شاء الله. اليوم هي تكون محاضرتنا ونتكلم عن وظيفة الإنتاج وأهداف الإنتاج، أهداف إدارة الإنتاج وأنشطة إدارة الإنتاج وتنظيم إدارة الإنتاج والنظام الإنتاجي والتقارير الإنتاجية. وظيفة الإنتاج Production Function أو تسمى دالة الإنتاج، يمكن تعريف وظيفة الإنتاج أو دالة الإنتاج بأنها عملية خلق السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع بحيث تكون لها قيمة شكلية ومكانية وزمانية، ويتم الإنتاج بأكبر كفاية وفاعلية، وتأسيسا أو بناء على هذا التعريف فإن إدارة الإنتاج تهتم باتخاذ القرارات التي تتعلق بإنتاج السلعة والخدمة، وبحيث يتم الإنتاج حسب المواصفات الموضوعة أو المخططة وبالكميات المطلوبة في الوقت المناسب والمكان المحدد وبأقل ما يمكن من التكلفة. هذه تعريف للدالة الإنتاجية أو Production Function أو وظيفة الإنتاج وإدارة الإنتاج أو مدير الإنتاج. أيضا من المفيد ذكره هو أن طبيعة الإنتاج طبعا توضح عملية العرض، والتسويق تمثل عملية الطلب لما لها من أهمية. نعمل مخطط بسيط يوضح العلاقة بين وظيفتي الإنتاج والتسويق. أولا نقوم بعملية تخطيط الحصول على المدخلات وتشغيل النظام الإنتاجي، الرقابة على تقبل النظام الإنتاجي، الرقابة على البرامج الزمنية والرقابة على جودة الإنتاج والرقابة على معدلات الأداء. هذه كلها ضمن مراحل الإنتاج أو العرض. بعد هذه عملية الرقابة تأتي مرحلة ترويج المبيعات ثم البيع، طبعا هذه تدخل ضمن عملية التسويق. بعد البيع بحوث التسويق وكذلك مواصفات عامة للسلعة، تنبؤات البيع، كل هذه مرحلة التسويق. هذا أيضا يرتبط ببحوث السلعة والتطوير والتصميم، المواصفات الفنية للإنتاج، أيضا هذا ضمن الإنتاج ضمن العرض. وبعدها تأتي مرحلة تخطيط التحول الإنتاجي أو الإنتاج الفعلي، هذا أيضا عرض يعني إنتاج. أهداف إدارة الإنتاج أو ما هي إدارة الإنتاج وأهدافها. طبعا الشيء اللي يضمن نجاح المؤسسة أو استمرارها بالحياة أو بالبقاء أو في الوجود هو إنتاجها أو قيامها بتحويل المدخلات اللي تستخدمها بالبرودكشن فانكشن إلى المخرجات الأوتبوت، يعني الإنبوت ثم العمليات تحدث عليها بعملية تصنيع ثم الأوتبوت، وتستخدم هذه العملية بكفاءة وفاعلية. ودائما تلاحظ تكلفة الوحدة المنتجة من هذه السلع والخدمات ودرجة مساهمتها في تحقيق أرباح المنظمة. إذن المنشأة الناجحة تبحث دائما عن مختلف الوسائل التي يمكن أن ترفع من إنتاجيتها، وهذه الأهداف تكون متداخلة. منها أولا الفاعلية، المنشأة تقاس فعاليتها بدرجة تحقيقها للأهداف الخاصة المخططة لها، effectiveness، يعني هل إنها المنشأة حققت هدفها أم لا. إذا حققت هدفها إذن هي ناجحة، وإلى آخره. ومن الضروري جدا إبعاد كل الأنشطة الغير ضرورية اللي تدخل ضمن فعالية أو نشاط المؤسسة. فإذا نختزل المدخلات وندخل أو نستخدم المدخلات ذات العلاقة الجيدة بحيث تعطينا المخرجات الضرورية وتنتج لنا جودة أو نوعية ذات جودة عالية. هذه الطريقة لقياس الفاعلية. كذلك يمكن قياس الفاعلية بواسطة مبيعات المنشأة أو حصة المنشأة في السوق وآراء المستهلكين وغيرها من الأمور. وأيضا ممكن أن قارن أعمال المنشأة بالأهداف الخاصة بها والمحددة لها مسبقا، هل إنها هي أعمال المؤسسة أو المؤسسة ككل متجهة باتجاه الأهداف أم لا. اثنين الكفاءة، من إدارة الإنتاج أو من أهم أهداف إدارة الإنتاج هي الكفاءة، وهذه الكفاءة تشير إلى كيفية التي يتم بها تحقيق أهداف المنشأة. يعني لا يكفي بأن المنشأة تحقق عن طريق تحقيق أرقام مستهدفة مسبقا، إنما يتطلب منها ضمان تحقيق ذلك بأقل وقت وجهد ممكن وبأقل كمية من الخدمات المستخدمة. وعادة ما تتحقق درجات أعلى من الكفاءة من خلال تغييرات فنية كاستخدام آلات أسرع وأفضل، أو من خلال تغييرات إدارية مثل ضمان والجود ووجود تخطيط وجدولة ورقابة أفضل لهذه العمليات الإنتاجية، وكذلك تعديل سلوك العاملين كدفعهم للعمل بالجدية أكثر بالذكاء وإلى آخره. ولذلك فإن زيادة الكفاءة معناها زيادة المخرجات أو الإنتاج. زيادة الكفاءة وتحسين الكفاءة هو زيادة وتحسين الإنتاج مع استخدام نفس كمية المدخلات أو الكميات الداخلة من المستخدمة من عناصر الإنتاج. وهذا طبعا يحقق فوائد كثيرة لكل الأطراف المشتركة أو المعنية بالمشروع. تكلفة الوحدة الواحدة المنتجة، وهذه تعتبر الحقيقة من أفضل المقاييس التي يمكن أن تساعد المشروع على تقييم عمله وموقفه من تكلفة الوحدة المنتجة. فإذا مدير الإنتاج يجب من وظائفه الخاصة بالتخطيط ومراقبة الكميات المنتجة وجودتها، كذلك عليه مراقبة أسعار المواد الخام وغيرها من عناصر الإنتاج المستخدمة أو المدخلات، ومتابعة العمليات البروسيسنج عمليات تصنيع وجودتها. فإن تلك المجهودات سوف تنعكس آثارها بوضوح على تكلفة الوحدة الواحدة. وهنا يجب ضرورة التأكيد على ضرورة مراعاة الحذر الحقيقة عند تحديد تكلفة الوحدة المنتجة الواحدة، لأن هناك العديد من طرق الحساب المستخدمة في حساب الوحدة الواحدة أو كلفة الوحدة الواحدة، يعني مثلا مقارنة تكلفة الوحدة الواحدة في هذه المنشأة مع تكلفة هذه الوحدة نفسها في منشأة أخرى وهكذا، أو مقارنتها بالهامش الربحي. 4. المساهمة في الربح، والربح هو من أهم أهداف المنشأة والمؤسسة، لذا يجب تحديد مدى المساهمة في تحقيق هذه الأرباح. فعندما نقارن بين خط إنتاجي وخط آخر أو بين قسم وقسم آخر، إذن لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار هو تكلفة الوحدة الواحدة ومدى الكفاءة والفاعلية، وأيضا درجة المساهمة لكل من هذه في تحقيق الربح، يعني زيادة العائد عن التكلفة، وهذا ما يدفعنا إلى زيادة مثلا أو التوسع في خط إنتاجي معين أو عدم التوسع في خط إنتاجي آخر أو عدم الاستمرار به وهكذا. فالمساهمة في تحقيق الربح تدخل كعامل عند اتخاذ القرار الخاص بشراء المعدات الرأسمالية الجديدة أو تحديثها أو تحسينها أو استبدالها أو تطويرها إلى آخر. الهدف الآخر هو الإنتاجية البرودكتيفيتي، الإنتاجية عادة ما تستخدم لتعني قيمة المخرجات أو المنتجات بالنسبة لساعة العمل اليدوي، أي كناتج لقسمة الناتج على ساعات التشغيل اليدوي. ولكن هي المقصود بها هو الحقيقة نسبة بين المخرجات إلى المدخلات. الإنتاجية هو نسبة ما أنتج مقارنة بالمستخدم من عناصر الإنتاج، وليس المستخدم فقط هو إنتاجية العامل الواحد، أي تمثل الإنتاجية الكلية للمنشأة في ناتج قسمة مجموع المخرجات على مجموع المدخلات. ولكن هذه أيضا يصاحبها نوع من الصعوبة في كل هذه القياسات. من أجل هذه مواجهة هذه الصعوبة تقسم الإنتاجية إلى عدة أجزاء، مثل إنتاجية العمل، إنتاجية رأس المال، إنتاجية المواد المستخدمة. وهذا المعدل الإنتاجية تختلف قلنا عن الكفاءة، لأن الكفاءة هي تهتم بالإنتاج الكبير أو الكثير بالنسبة للمدخلات أو بالنسبة لعناصر الإنتاج المستخدمة، بينما هنا تأخذ النسبة فقط، يعني الإنتاجية تهدف إلى تحقيق أعلى نسبة للمدخلات المخرجات مقارنة إلى المدخلات، وإحداث تغييرات في كل من المدخلات والمخرجات بالشكل الذي يرفع من هذه النسبة وبالتالي يرفع من الإنتاجية. فالإنتاجية هي من أهم المقاييس سواء بالنسبة للمشاريع أو بالنسبة للاقتصاد القومي ككل. ومن أجل أن تستمر المنشأة في العمل يجب عليها أن تحافظ وترفع من إنتاجيتها. وطبعا هذا ينعكس على تحسين أو تخفيض تكلفة الوحدة الواحدة وزيادة الربح العائد على الأموال المستثمرة، وبالتالي ينعكس انعكاس إيجابي على المستوى القومي من خلال رفع الإنتاجية والاستخدام الأفضل للموارد المتاحة. 6. من المهام الأخرى لإدارة الإنتاج هي المجال الوظيفي في إدارة الإنتاج والعمليات. هناك عدة وظائف الحقيقة أو مكانات للعمل في إدارة الإنتاج والعمليات حسب طبيعة المؤسسة. أنشطة إدارة الإنتاج: من أجل أن تحقق هذه الإدارة، إدارة الإنتاج، كل وظائفها أو كل أهدافها لابد أن تقوم بالأنشطة التالية: أولا، تخطيط المصنع واختيار الموقع المناسب للمكان، اختيار المكان وتخطيط المصنع أو مكان العمل، يعني مواقع المصنع، أجزاء المصنع والموقع أين يكون، مكان الموقع بالنسبة للمدينة أو للقرية أو إلى آخره، وأعضاء المصنع كيف تكون، أين يكون جزء ألف أو باء أو جيم. فالمصنع إذا كان يتكون مثلا من 10 أجزاء أيضا يقوم تقسيمها حسب خارطة الموقع. ثانيا، تخطيط الإنتاج الصناعي أو أي إنتاج، تخطيط الإنتاج. 3، دراسة العلاقة بين الإنتاج والتسويق والتمويل. علاقة طبعا أكيد تكون علاقة قوية بين الإنتاج والتمويل والتسويق. 4، رقابة الإنتاج كيف تتم. 5، توفير الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج. 6، تحقيق التوازن على المراحل الإنتاجية. 7، توفير الصيانة المناسبة للآلات. 8، توقعات المبيعات والإنتاج، أو لازم يكون هناك تنبؤ جيد أو قريب من السليم بالمبيعات والمنتج. 9، المعرفة الكاملة بالتكنولوجيا والعلوم ونقلها واستخداماتها في الإنتاج. 10، تحديد نوعية وكمية المدخلات أو عناصر الإنتاج اللازمة للإنتاج بدقة. 11، تحديد عمليات التحول الإنتاجي، يعني كيف تتم العمليات الإنتاجية توضع على شكل مخطط. 12، رقابة الإنتاج. وأخيرا 13، استخدام الأساليب الحديثة. فنبدأ بتنظيم إدارة الإنتاج، أو رابعا تنظيم إدارة الإنتاج من الأهداف المهمة. طبعا الإدارة أيضا لابد أن تنظم نفسها، حيث الإدارة لا تستطيع القيام بتحقيق كل وظائف من وظائف الإنتاج بدون ما يكون هناك ترابط وتلاحم وتعاون بين كل العاملين في المشروع. فلو نفرض المنشأة تتكون من المدير العام، وهذا يرتبط بإدارات أخرى، هاي الإدارات مثلا يرتبط بإدارة الأفراد، الإدارة المالية، إدارة الشراء وإدارة التخزين، وإدارة الإنتاج، ثم إدارة التسويق، مضافة إلى هذا الإدارات الإدارة الفنية. وهذا طبعا الهيكل التنظيمي التقريبي لإدارة الإنتاج لإدارة المؤسسة. أيضا يتأثر هذا طبعا بنوع المنتجات التي سوف تنتج، وما هي الآلات والمعدات المستخدمة، طبيعة العملية الإنتاجية، حجم المنشأة، نوع النشاط وحجم النشاط الصناعي. كل هذه لها تأثير على التنظيم الهيكلي أو الإداري. فمثلا نهتم بإدارة الإنتاج من هذه الإدارات التي ترتبط بمدير المنشأة، وأيضا مدير الإنتاج أو إدارة الإنتاج المدير يشرف على الأقسام التالية، مثلا قسم التصنيع أو المصنع يرتبط بمدير إدارة الإنتاج، وقسم مراقبة الإنتاج، وطبعا قبل هذا قسم تخطيط الإنتاج. قسم تخطيط الإنتاج يقوم بتخطيط الإنتاج، ثم التصنيع، ثم المراقبة، وقسم مراقبة الجودة، وقسم الصيانة. النظام الإنتاجي، النظام الإنتاجي طبعا يتم على شكل نظام مضمن بيئة معينة. فمن النظام الإنتاجي قلنا يكون في بيئة، وهذه البيئة تنتج المدخلات، ثم تحدث عليها متغيرات أو عمليات، ونحصل على الإنتاج أو المخرجات ضمن بيئة معينة. إذن النظام الإنتاجي يشمل المدخلات، وهي البداية الحقيقة، بداية النظام الإنتاجي. وهذه المدخلات تشمل كل ما يدخل في المصنع أو المنشأة من مواد خام، سواء كانت أجزاء أو وقود أو مهمات، وعمالة تنفيذية إشرافية إدارية، كلها تعتبر مدخلات أو عناصر إنتاج، وطاقة كهربائية ميكانيكية، بيانات، تكاليف، أجور، إلى آخره، هذه كلها تعتبر مدخلات. وثم العملية الثانية المهمة اللي هي العمليات اللي تمر بهاي المدخلات عناصر الإنتاج، وضمن هاي العمليات نحصل على المخرجات. فالعمليات هي أساس النظام، وتقوم بتحويل المدخلات إلى مخرجات. وهذه العمليات قد تكون صناعية، مثلا استخراجية، تحويلية، كيميائية، تجميعية إلى آخره، أو عملية خدمية بالنسبة للمياه أو الأنارة أو الكهرباء أو النقل أو التخزين أو إلى آخره، أو معلوماتية كالحاسب الآلي وإلى آخره. جيم المخرجات أو المخرجات، وهي نهاية النظام في عملية تنفيذ وبدايته بالتفكير، يعني تسمى المنشآت بأسماء مخرجاتها. فتقوم ونقول مثلا شركة السيارات، ولا نقول شركة تصنيع الحديد. وشركة السكر وليس شركة تصنيع القصب. وهذه المخرجات تشمل، هي عبارة عن السلع المنتجة، البضاعة أو الخدمات، أنواع الخدمات اللي المقدمة، والمعلومات قد تكون على شكل معلومات جاهزة مطبوعات. بعد المخرجات تأتي البيئة، والبيئة يعني نقصد بها المجتمع. فهذه هي الحقيقة، تقدم المدخلات إلى هذا النظام الإنتاجي، ثم تأخذ هذه المخرجات اللي ينتج هذا النظام الإنتاجي لتوزيعها واستهلاكها. أخيرا الرقابة أو التغذية العكسية control أو feedback. أي نظام لابد أن تكون هناك في تغذية عكسية، وفي ضوء هذه التغذية العكسية والرقابة والمتابعة للمخرجات، قبل ما تأتي إلى البيئة، وطبعا يعتبر النظام الانتاجي نظام مغلق، لأن النظم تنقسم إلى نوعين. قبل ما نتكلم عن أنواع النظم الانتاجية أو أنواعها بالنسبة للمغلق أو مفتوح إلى آخره، أيضا نتكلم عن البيئة اللي هي تأتي منها المدخلات، والبيئة التي تدخل فيها المخرجات. ومن المدخلات إلى المخرجات تكون هناك رقابة أو فيدباك، يعني نوع المخرجات أيضا روح تأثر على استخدام المدخلات، طريقة استخدامها، شرائها، نوعيتها إلى آخره. وأيضا نتيجة من المخرجات إلى المدخلات، ومن المدخلات إلى المخرجات أيضا من خلال استخدام المدخلات نلاحظ ما هي المنتوج، وما هي نوعيته، وما هي كميته إلى آخره. هناك نوعين من النظام الحقيقة. النظام المفتوح الذي يشتغل به النظام الإنتاجي، فالنظام الإنتاجي Open System، وهذا تتفاعل فيه عناصر الإنتاج مع البيئة الخارجة للنظام. والمخرجات في هذه الحالة ليس لها تأثير على المدخلات بالنسبة للنظام المفتوح، لكن المدخلات لها تأثير على المخرجات. فالمخرجات تنتج وتذهب إلى البيئة والمجتمع وتتأثر بالمدخلات، وأما المدخلات فلا تتأثر بالمخرجات. النظام المغلق اللي هو Closed System أو النظام ذو الرقابة الذاتية بالمعلومات المرتدة، وهذا يتأثر بسلوكه السابق ويتأثر أداؤه الحالي بالنتائج التي حققها فيما مضى. ونظام الرقابة يبنى أو يتم بالمعلومات المرتدة الفيدباك على دائرة مغلقة تقوم بتوصيل معلومات عن الأداء السابق، وتتحكم في الأداء المستقبلي أيضا لهذه العمليات. وهذه التغذية العكسية الفيدباك قد تكون سلبية أو موجبة. ففي حالة تكون سلبية يكون هناك هدف محدد، ويتجاوب نظام الرقابة إذا فشل الأداء في تحقيق الهدف. سادسا وأخيرا تقارير. أهمية التقارير بالنسبة للتقرير الإنتاجي. كقناة اتصال، يعني يوصل المعلومات بين المدراء أو بين المسؤولين إلى المدير أو لإيصال المعلومات. كذلك مصدر التقرير، من هو الذي يقوم بكتابة التقرير. وقناة الاتصال ثالثا، يعني التقرير هو عبارة عن وسيلة اتصال. رابعا، مستقبل التقرير، ماذا نعمل في التقرير وما هي البيانات اللي يمكن أن نستخدمها أو نحصلها منه. وشروط، 5 شروط عملية اتمام الاتصال بواسطة هذا التقرير. يعني كيف يكون التقرير؟ مثلا التقرير يبدأ من المصدر أو من المرسل، ثم يمر بقناة الاتصال، الوسيلة المستخدمة، نوع اللغة، نوع الكلمة، نوع النص المكتوب إلى آخره. ثم المستقبل اللي هو من هو هدف التقرير أو ما هو المطلوب من التقرير إلى المدير العام اللي هو يتخذ القرارات، المسؤول عن اتخاذ القرارات. 7، أهداف التقرير، هل إنه يكون سواء كان شفوي أو مكتوب إلى آخره، يعني الهدف ما هو، إيصال معلومة معينة. 8، موقع وهيكل العمليات، أو اختيار الموقع وهيكل العمليات، وهذه أيضا نتكلم عن عوامل اختيار الموقع أو ما هي العوامل التي تدفعنا اختيار الموقع في هذا المكان دون ذاك. واختيار هياكل العمليات، كيف يتم أيضا تصاميمها. وهيكل نظم الخدمة أو طرق الخدمة، أيضا نتكلم عنها في هذه المحاضرة إن شاء الله. اختيار الموقع وهيكل العمليات يعتبر من الأمور المهمة بالنسبة للشركة أو المؤسسة أو المشروع، وهذا أيضا يعتبر من القرارات الاستراتيجية للمنظمة، لأن يكون له تأثير كبير وطويل الأمد ومستقبلي على حياة المشروع أو المؤسسة. كذلك نوع التكنولوجيا المستخدمة في العملية الإنتاجية وتكاليف الاستثمار المطلوبة، أيضا يؤثر على سرعة ونوعية وجودة الاستجابة للعملاء في للمنظم. من العوامل التي تؤثر على اختيار الموقع مراحل اتخاذ القرار، الحقيقة تكون 3، اختيار الموقع والعوامل المؤثرة فيه. فمثلا بالمرحلة الأولى يتم اختيار الدولة أو الإقليم، يعني يكون الموقع في يفضل في هذه الدولة أو في هذا الإقليم لأسباب منها القرب من السوق أو المواد الخام أو مصادر الطاقة أو العمالة الماهرة، الضرائب، قلة القيود القانونية وغيرها من المشجعات التي تجذب القيام ب إنشاء المشروع. المرحلة الثانية اختيار المنطقة، يعني قد تفضل منطقة دون الأخرى بسبب قلنا الضرائب أو حوافز اقتصادية أو اجتماعية. المرحلة الثالثة اختيار المساحة، هل تكون المساحة كافية للمشروع أو للمؤسسة أخذة بنظر الاعتبار التطورات المستقبلية. موقع الخدمات العامة وقرار اختيار الموقع طبعا في المنظمات والتي تؤدي خدمات عامة مثل الشرطة والحريق ومكاتب البريد والصحة والتعليم إلى آخره. هناك عوامل أخرى إضافية أيضا تؤثر على اختيار الموقع أو قد تكون عوامل مكملة. الموقع العالمي أيضا المشروع، فبعض المنظمات الحقيقة تختار موقع أجنبي من أجل تحقيق المزايا التالية: انخفاض التكاليف، إمكانية تحقيق الحصول أو على اقتصاديات الحجم، الفترة أو القدرة على التوزيع في المنتجات وتقليل المخاطر. توفر السياسات الحكومية والثقافة المناسبة. وأخيرا القدرة على تبادل التكنولوجيا والمعلومات. القواعد التي على أساسها يتم تقييم اتخاذ قرار الموقع. هناك عدة طرق لتقييم هذا القرار، منها القرار الأول، قرار طريقة الأوزان، حيث يفترض وزن معين وتقيم المواقع الأولى والثانية والثالث على أساس قربها من المدينة، قربها من الطاقة، تكاليف الإنتاج، تكاليف النقل، الضرائب، التسهيلات. ونضرب هذا العامل في الميزات التي يحصل عليها وبالدرجة التقييم من حيث الموقع الأول، الثاني، الثالث، وهكذا، وتجمع. العامل الآخر أسلوب المعامل العام، وهذا الأسلوب يتم تقديمه نتيجة للدراسة قام بها براون أند جيبسون، حيث يتم في هذه الطريقة التقييم على أساس ثلاثة عوامل موضوعية، وهي تختص بالتكلفة والعائد الخاص بالبدائل. الطريقة الثالثة هي أسلوب مركز الجاذبية، وهذا الأسلوب يستخدم لتحديد موقع مركز أو مخزن يقوم بخدمة التوزيع لعدد من المناطق أو الوحدات أو محلات بيع، والهدف من تخفيض تكلفة النقل الكلية وهذه تعتبر كطريقة أو خريطة لتوضح أو توضيح أماكن المراكز المختلفة، ويتم تفضيلها. هذه الطريقة الحقيقة تستخدم هذه الخريطة، خريطة توضح أماكن المراكز المختلفة. اختيار هيكل العمليات، يعني عمليات المشروع، هيكل العمليات والتكنولوجيا المناسبة لكل منظمة، يعتمد حسب حجم العمليات ودرجة تنوع المنتوجات والاحتياجات الفنية المطلوبة للإنتاج ونوع المعدات المستخدمة وحجم الأوتوماتيكية في النظام، درجة المطونة لهذه السلع في الإنتاج. كل هذه تعتبر من عوامل في التقييم والاختيار، مثل التكلفة، الجودة، سرعة الاستجابة للعميل، مرونة المنتوج إلى آخره. فهيكل العمليات، ممكن تصنيف هيكل العمليات إلى الأساليب الإنتاجية التالية: أولا عمليات الإنتاج المتدفق flow processes، واثنين عمليات الإنتاج حسب الشغلة. قلنا أولا حسب عمليات الإنتاج المتدفقة، اثنين حسب الشغلة، ثلاثة العمليات المنظمة حسب خلايا العمل. قلنا عمليات متدفقة وعمليات حسب الشغلة وعمليات حسب خلايا العمل والعمليات في حالة المشروع. وربما يجمع النظام من أكثر من أسلوب من أساليب العمليات، ومن هذه العوامل والتي تؤثر بشكل مباشر على هيكل العمليات هي أولا عدد الوحدات المنتجة، اثنين عدد الوحدات المنتجة فهذه طبعا تتطلب معرفة عدد العوامل المنتجة وعدد المنتجات ومتطلبات الإنتاج، نوع الطلب، من هذه عدد قلنا الوحدات المنتجة وعدد المنتجات ومتطلبات إنتاجها وعدد أو نوع الطلب وعلاقتها بالعرض. فعمليات الإنتاج المتدفقة في هذه الحالة يمر المنتوج على نفس العمليات الإنتاجية ونفس الترتيب. ومن هذا النوع ثلاث أنواع يمكن توضيحها: عمليات التدفق المستمر بأحجام كبيرة وتشكيلة محدودة مثل إنتاج الورق وإلى آخره، وعمليات تدفق المتقطع اثنين عمليات التدفق المتقطع وعمليات تدفق على شكل دفعات، من مزايا وعيوب عمليات الإنتاج المتدفقة هي هناك مزايا وعيوب. المزايا تخصص المعدات والقوى العاملة، بساطة عمليات المناولة، صغر حجم المخزون، واستخدام المساحات بكفاءة. كذلك إمكانية تحقيق الجودة المطلوبة وسهولة التنسيق والجدولة بين العمليات الإنتاجية، كذلك سهولة مراقبة التكلفة. أما العيوب فهي صعوبة تغيير العمليات وتعديلها وعدم المرونة في إمكانية تغيير حجم الإنتاج. عمليات الإنتاج حسب الشغلة وهذا النوع يستخدم عندما يكون المطلوب توفير تشكيلة متعددة للمنتجات وخاصة عند الإنتاج، من مزايا هذه الطريقة مرونة الإنتاج، انخفاض التكلفة، وتوفر رضاء العاملين لعدم رتابة الأعمال. أما العيوب فهي تكون عادة المعدات أقل من الكفاءة، مرتبات أكبر للعمال المهرة، العمليات المنظمة حسب خلايا العمل، وهذه من مزاياها تقليل عمليات المناوبة والنقل، تقليل وقت الإعداد للمعدات، تقليل دورة الإنتاج المالي، ومثلا مساحات أقل العمل أو تقليل تكلفة المعدات ورضاء العاملين وتحسين الجودة. أما العيوب حيث يحتاج هذا النوع أو من هذا النظام إلى وجود خبرة كبيرة بالمنتجات، أربع العمليات في حالة المشروع، ويستخدم هيكل العمليات مثلا شروع بناء مبنى أو جسر أو طريق إعداد برامج الحاسب وإلى آخره، وتعتبر تحقيق الكفاءة في استخدام هذا النوع من الموارد البشرية المشكلة الرئيسية في هذا الأسلوب. ويستخدم أسلوب المنظمة المعدات والعمالة التي لديها، ولكن تحديد كل مرة سيتم استخدام الموارد. الآن عنوان هيكل نظم الخدمة. عندما نختار هيكل نظم الخدمة من اللازم مراعاة الاعتبارات التالية: طريقة تقديم الخدمة ونوع ودرجة الخدمة، شكل وكثافة تدخل العميل وإلى آخره من الأمور الأخرى التي يجب مراعاتها. نأخذ أسئلة حول محاضرة اليوم. ما كيف يتم اختيار الموقع وما هي أهميته؟ ما هي أهمية إعداد التقرير وما هو الهدف النهائي له؟ ما هي الأقسام الممكن أن ترتبط بمدير المنتوج؟ كيف يتم تنظيم إدارة الإنتاج؟ ما هي طرق تقييم قرار الموقع اتخاذ الموقع؟ أسئلة أو مراجع عن محاضرة اليوم: أولا إدارة الإنتاج والعمليات، تأليف الأستاذ الدكتور محمد درويش وآخرون، 2006، جامعة عين شمس، مصر. اثنين، إدارة الإنتاج والعمليات، جمال طاهر أبو الفتوح، 2002. مصدر آخر: إدارة العمليات والإنتاج، أحمد إبراهيم عبد الهادي، 2008. مصدر آخر: اتجاهات معاصرة في الإدارة والإنتاج والعمليات، أحمد سيد مصطفى، 2002. مصدر آخر: إدارة الإنتاج، رؤية جديدة، عبد الفتاح ذياب، دار النشر، الجامعات المصرية، 2001. شاء الله تكونوا افتهمتم محاضرة اليوم، وأرجو إعادة السماع عليها عدة مرات من أجل فهمها ومحاولة حل هذه الأسئلة ومراجعة المصادر، وإذا تعذر عليكم فإمها الاتصال بنا ونحن نكون في خدمتكم، وإن شاء الله نلتقي بكم بالمحاضرة الثانية القادمة في الإدارة لطلبة الماجستير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.